ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي تروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما لقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السمر، فمن ثم اتخذه المراء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل أن أخرت الرحم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، ولذلك بعثه الشافعي وغيره وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. وعن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليهن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. وعن أبي هريرة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. الصلاة هي مجموعة أقوال وأفعال، منها ما هو أركان لا تصح بدونها، ومنها ما هو شروط تطلب لها خارجها لا تصح مع القدرة عليها إلا بها، ومنها أمور واجبات تركها عن عمد مؤثر يبطلها وتركها عن صرف مجبر كما هو أنواع من سوء الصلاة، ومنها أمور مستحبة. لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يلزم لها سجود سهو، ومع ذلك من تركها عن عمد فهو محروم، حرم أجرها، ولم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك أمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على المستحبات فضلا عن الواجبات والأركان. هناك أيضا أمور مكروهة، هناك أمور محرمة مؤثرة في الصلاة إن كانت مناقضة لمقتضى الصلاة مؤثرة في ذاتها في شيء مؤثر فيها كشرط أو ركن هذه لا تصح الصلاة معها. المنهيات عند أهل الظاهر كل نهي يقتضي التحريم وكل تحريم يقتضي البطلان، هذا أمر مفروغ منه. لكن عند الجمهور إذا كان هذا النهي يعود إلى ذات الصلاة إلى ذات المنهي عنه فلا شك أن هذا مبطل. كذلك إذا عاد النهي إلى شيء مؤثر كالشرط والركن فإن هذا أيضا يقتضي البطلان، لأن المورد واحد على ما يطلب على ما يحذر وينهى. أما إذا عاد هذا النهي إلى أمر الخارج هذا لا يؤثر ولو اقترن به الإثم، لأن يعني كان محرما لكنه حينئذ لا يؤثر الصلاة، الصلاة صحيحة. هناك أمور مكروهة لا تقتضي البطلان ولا يلزم منها الإثم، وإنما فاعلها محروم، حرم من أجل الترك، حرم من أجل الترك. من أهل العلم من يرى أن كل فعل مخالف فيه سواء كان محرما أو مكروها فإنه يخرج العمل من حيز الاقتداء إلى حيز الابتداع. كل عمل في الصلاة أو في غيرها من العبادات جاء النهي عنه سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه كراهة فإنه يخرج العمل من الاتباع إلى الابتداع. فكل المكروهات في الصلاة بدعة عنده على هذا الحد وهذا التقرير. لكن فرق بين عمل متعبد به مما لم يثبت له شرعية هذا بدعة ولو كان خفيفا، وبين ما لا يتعبد به رجل تحرك في صلاته مكروه، رجل فرقع أصابعه مكروه، رجل اختصر أو تمطى أو فعل المكروهات، لكن هل يتعبد بها؟ هل يتعبد في هذه الأعمال؟ لا يتعبد بها، هذا يكفي في حقه الكراهة. أما الابتداء فلا. أهل العلم يقولون بالنسبة للجهر والإسرار، للجهر والإسرار في الصلاة، الصلاة الجهرية إذا أسرها أو جهر في السرية قالوا كره، كره. إن أسر في جهرية أو جهر في سرية قالوا كره، نعم كره إذا فعل ذلك نادرا. لكن إذا كان ديدنه ذلك يصلي الصبح باستمرار وهو إمام سري ويصلي الظهر باستمرار جهري نقول هذا مبتدع، مبتدع. إطلاق أهل العلم الكراهة في هذا الموضوع لا يعني أن من اتخذ ذلك ديدنا يكون هذا حكمه، لا، إلا من فعله مرة أو خالف مرة أو شيء نحو المرة يسيرا اثنتين أو ثلاثة هذا يقال بحقه الكراهة. لكن إذا كان ديدنه ذلك إذا صف بالناس في صلاة الصبح قرأ سرا وإذا صلى بهم الظهر قرأ جهرا هذا مبتدع، هذا نقول مبتدع. فيفرق بين من كان ديدنه ذلك ومن يفعل ذلك أحيانا. الأمر الثاني أنه ليس كل عمل مكروه ملازم للبدعة، وإنما البدعة فيما يتعبد به. لو كان يتعبد بالتمطي أو الاختصار لما سيأتي أو بفرقعة الأصابع أو ما أشبه ذلك أو تشبيك الأصابع إذا كان يتعبد بذلك فهو مبتدع. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة في قصة ذي اليدين شبك بين أصابعه ولا فرق بين أن يشبك بين قبل السلام وبعده، ما في فرق، نقول ابتدع. يعني جاء النهي عن التشبيك. أمور مكروهة في الصلاة في الظرفية، في الظرفية يعني في أثناء الصلاة، لكن لو فعل هذه المكروهات قبل شروعه في الصلاة جاء النهي عن التشبيك قبل الصلاة، فيتوضأ في بيته أحسن وضوءه وخرج فهو في الصلاة حكما، فلا يفعل هذه المكروهات ما دام ينتظر الصلاة لأنه في الصلاة. وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم، والمراد بالمكروهة هنا الكراهية الاصطلاحية التي يقدر على تركها ولا يأتم بفعلها. قال رحمه الله تعالى عن حكمة ابن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل يتناوبون الأعمال، كما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وصاحب له من الأنصار يتناوبون العمل، كل واحد يدخل يوم ويزود الآخر بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وعقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي، يتناوبونها، فكان في ذلك اليوم نوبة عقبة بن عامر، فروحتها بعشي، يعني بادرت بإرجاعها إلى أماكنها وإلى أهليها، وهذا كان موجودا إلى وقت قريب، واشي الناس من إبل وبقر وغنم تسرح، ويذهب بها الراعي في الصباح ويرجعها في المساء، هذا موجود إلى وقت قريب، إلى أن منع الناس من اقتناء المواشي في البيوت نظرا لما يترتب عليها كما يزعمون من أضرار بيئية، يترتب عليها أضرار بيئية حوائش، ولا أدري هل أضرارها أشد أو عوادم السيارات والمصانع، لكن الله المستعان. يقول: فروحتها بعشي، يعني بادرت بإرجاعها إلى أهليها، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، يحدث والصحابة يتلقون، وهذه الطريقة الأصلية في التلقي، السماع من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. يحدث الناس وهو أقوى وجوه التحمل، فأدركت من قوله، يعني فاتني شيء من حديثه، لكني أدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ، ما نافية، ومن زائدة التأكيد مسلم نكرة في سياق النفي فتعم، ويدخل في ذلك المسلمة، لأن خطاب الرجال توجه إلى النساء فيما لم يدل الدليل على تخصيص الرجال به أو النساء. المقصود أن دخول النساء في هذا واحد، ما من مسلم يعني هو مسلمة يتوضأ وضوءا شرعيا كاملا صحيحا مسبغا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فيحسن وضوءه، كمل الوضوء ويأتي به على الوجه المشروع من غير زيادة ولا نقصان ومن غير إساءة، فلا يزيد على المشروع ولا ينقص عن المشروع أيضا، فيحسن وضوءه، يأتي به على الوجه الصحيح كما شرح وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من قبل عثمان وغيره من الصحابة. ثم يقوم فيصلي يعني هذا القيام غير الصلاة، غير القيام من الصلاة، أو أنه كان قاعدا للوضوء ثم يقوم، والقيام إلى الصلاة قبل القيام في الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهنا قيام بعد الوضوء، هنا قيام قبل الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا قيام قبل الوضوء، وهذا قيام بعد الوضوء، وهناك قيام في الصلاة، هذا قيام إلى الصلاة. والقيام إلى الصلاة منه ما هو قبل الوضوء كما في الآية، ومنه ما هو بعد الوضوء كما في الحديث. يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين. هل هذا مفهوم؟ بمعنى أنه صلى ركعة واحدة يحصل له الوعد المذكور الظاهر؟ لا، لكنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا وتر أحسن وضوء، أو ثم أوتر بثلاث، يعني يزيد على الركعتين. كونه ينقص من الركعتين هذا لا يتجه بالنسبة في حقه الوعد المذكور لو وجبت له الجنة إذا نقص، كما قالوا في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل بعد صلاة العشاء وقال نصلي واحدة ثم أجلس وتر، نقول لا تكفي، وإن كان بعضهم يقول إن جنس الصلاة يكفي، جنس الصلاة يكفي، وبعضهم يتوسع في هذا كما ذكر النووي في الأذكار أنه إذا لم ينشط في الصلاة يكفي الذكر، وهذا الكلام لا يتم به الامتثال، وإن كان الذكر من أفضل الأعمال لكن الامتثال لا يتم به. هذا يصلي ركعتين واحدة لا يترتب عليها الوعد المذكور في الحديث، وأكثر من واحدة ترتب لم يترتب الظاهر نحن، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، ولا يقال إن هذه زيادة على القدر المحدد شرعا، زيادة على القدر المحدد شرعا، لأن لم يأتي بالحصر. الأمر الثاني أن الصلاة خير مستكثر منه، وجاء في الحديث أعني على نفسك بكثرة السجود، فيحصل له الأجر المرتب في الحديث على الركعتين والزيادة خير. فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، الإقبال بالوجه يعني بأن لا يلتفت عن سمت القبلة، والالتفات معروف أنه بالوجه فقط من مكروهات الصلاة، واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وأما الإقبال بقلبه فلا ينصرف عن صلاته بقلبه من شروعه فيها إلى سلامه منها. في رواية لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث نفسه، بمعنى أنه يغلق جميع المنافذ، منافذ الشيطان التي يحاول أن يسرق صلاته من قبلها أو شيئا من صلاته من قبلها، فيطرد الهواجس والخواطر وحديث النفس فضلا عما فوق ذلك، يؤمن عليهما بقلبه. لكن هل هذا الأمر بالسهل الهين؟ على كثير من المسلمين الذين يعيشوا أوضاعهم وظروفهم، الواحد يتحدث عن نفسه، أظن ضبط ركن واحد بهذه الصفة وهذه الكيفية فيه صعوبة، ركن واحد من الخمسة، والله المستعان. كثير من الناس يصلي وهو لا يدري أنه يصلي، يدخل في صلاته ويخرج منها كما دخل، وهذا ليس له من أجره من صلاته إلا ما عقل، كما جاء في الحديث ليس له من صلاته إلا ما عقل. يعني بعض الناس بدون مبالغة لا يعقل من صلاته شيئا. أن الإنسان مر عموم الناس الهوارس والخطرات وساهر ويروح ويجي، وذكرت مرة قصة شخص دخل في مسجد مشيد وكبير، فلما صف جنب المؤذن ورأى الإمام نظر فإذا المسجد ما فيه منبر، فأخذ يخطط، هذا الآن سبجعنا والمسجد مؤخر كبير ونظيف ومجهز، صار يخطط ليكون جامعا، فإذا عن يمين المحراب غرفة، قال هذه الغرفة تصلح لأن تكون يعني من بعد التعديلات تصلح المنبر، يعني تسقط توضع فيها درجات تسقط ويكون الغرفة فيها أثاث، انتهت الصلاة وننقل الأثاث من الغرفة. الأمور يعني سبحان الله يهيئ للإنسان ما لا يخطر على البال. يعني شخص يقول أنه حاول مرارا أن يحدث وهو في الصلاة، هذا يعقل أنه في الصلاة، يعني فما بالك بما دون ذلك. يعني الخطرات هذه تقضي على عبادة الإنسان، وعلى الإنسان أن يقاومها بقدر استطاعته، وأن يروض نفسه على التلذذ بالصلاة وبالمناجاة، ويكون له نصيب من عمل السر في خلوته. لأن الإنسان إذا ما تعرف على الله في حال رخائه لن يراه في حال شدته. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواطن: في الصلاة والتلاوة والذكر، في الصلاة والتلاوة والذكر. يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. لكن لو كل واحد راجع نفسه في هذه الأبواب الثلاثة يجد إلا ما يجد. إنسان ما يضحك على نفسه، لا بد من محاسبة. إن وجدت قلبك وإلا فاعلم أن الباب مغلق. هل تقول أن الباب مغلق وفرصة أنه مغلق لنرجع؟ يعني لو أن الإنسان ما هو بحريص على الصلاة، جاء إلى المسجد وجد المسجد مغلق للصيام، قد يفرح بهذا الأمر، صحيح ولا لا؟ لكن الحريص على الصلاة يهتم الأول الذي فرح بإغلاق المسجد، هل يفرح إذا وجد المدرسة مغلقة في يوم الامتحان لأنه تأخر؟ لا والله، رأينا الطلبة يبذلون كل الأسباب والوسائل من أجل أن يمكنوا من ذلك. فلماذا لا تبذل مثل هذه الأسباب وأعظم من أجل أن يتمكن من أداء صلاة جماعة مع المسلمين؟ تجد الإنسان يعتذر لنفسه بأدنى الأعذار، بأدنى سبب يعتذر لنفسه، لكن إذا حضر ووقف بين يدي ربه جل وعلا وقام على صلاة عليه أن يعقل صلاته وأن يعرف من يناجي وأن الأجر مرتب على ما يعقل من صلاته. الإنسان الذي لا يجد قلبه في الصلاة ولا في التلاوة ولا في الذكر عليه أن يسعى لصلاح قلبه وإحياء قلبه معالجة أدواء القلب. وأعظم ما يؤثر على القلب ويصرفه عن هذه العبادات الفضول والخلطة، الفضول والخلطة، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، فضول السمع، فضول البصر، الخلطة كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى من أضر الأشياء على القلب، لا سيما مخالطة من لا تنفع مخالطته فضلا عن من مخالطته تضر، مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يعني هل هذا دليل من أدلة مشروعية سنة الوضوء؟ يعني هاتان الركعتان شرعتا من أجل الوضوء أو الوضوء شرع من أجلهما؟ لأنه جاء في معناه أحاديث، من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال في وجه المصلى ركعتين صحيح لا يحدث بهما نفسه إلا دخل من أي أبواب جنة الثمانية. يعني هل هاتان الركعتان من أجل الوضوء أو الوضوء من أجل الركعتين؟ نعم، إن عندنا الوضوء له ركعة كما جاء في حديث بلال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام خشفته وسأله عن السبب فقال ما توضأت إلا صليت ركعة ثم ركعتا الوضوء. مشروعية سنة الوضوء بحديث بلال مفروغ منه، لكن هل هذا مما يستدل به مشروعية سنة الوضوء؟ نريد أن نلخص المسألة في مسألة أخرى. يعني أهل العلم يقررون أن ركعتا الوضوء سنة لحديث بلال، لكن هل من أدلة سنة الوضوء هذا الحديث؟ نعم، الذي يظهر أن الوضوء من أجل الصلاة وليس الصلاة من أجلها. نظير ذلك الرجل الذي الصحابي الذي يقرأ قل هو الله أحد على السورة، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب في ذلك قال إني شبه لأنها صفة الرحمن، فقال شبك إياها خلق جنة. هل نقول بمشروعية قراءة سورة الإخلاص بعد السورة التي بعد الفاتحة أو قبل ذلك؟ هل التنظير مطابق بين حديث بلال وبين حديث الذي يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة؟ لأن هذا الموضوع كان في غاية الأهمية. يعني هل يكفي في المشروعية أن يثبت العمل عن صحابي ويقره النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مشروعا للجميع، أو نقول أن هذا كما قال هو هذا مشروع وليس بسنة في قراءة سورة الإخلاص بينما ركعتا الوضوء سنة؟ وليس الأخوان تقول لمثل هذه المسائل ترى في غاية الأهمية. يعني هل شرط مشروعية لعموم الناس تثبت مثل هذا هل القصتان المتطابقتان هل التنظيم مطابق ولا لا؟ لأنه نظرنا مشروعية سنة الوضوء، إن قلنا ثبتت بهذا الحديث وما جاء بمعنى أنت أشكال، وإذا قلنا أن لم تثبت إلا بالقصة بحديث بلال قلنا أنها نظيم القصة الذي يقرأ سورة الإخلاص. فإذا قلنا سنة الوضوء سنة، قلنا أن قراءة سورة الإخلاص سنة. يعني هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ صلى على كل وضوء؟ لأن القائل بأن قراءة سورة الإخلاص مشروع وليس بسنة يقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أقر ومدح وأثنى على مدح سياق سياق مدح، كما أن السياق في قصة بلال في الركعتين بعد الوضوء سياق مدح. من يقول ان سنه الوضوء يمكن ان تؤخذ من مثل هذا الحديث؟ هذا ما عنده مشكله، هذا ما يرد عليه هذا الاشكال، لكن الذي يقول ان هذا الوضوء من اجل الصلاه وليست الصلاه من اجل الوضوء، نقول هذا لا يدل على ركعتين، هذا وعد بالجنه على امر مركب من وضوء حسن وصلاه كامله، فلا يدل على سنية ركعتين. يبقى لنا في مشروعية صلاة سنة الوضوء حديث بلال قصة بلال. سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع؟ قال أصنع كذا، ما توضأت إلا صليت. فرتب عليه أنه يدخل الجنة بهذا العمل. وذاك حبك إياه أدخلك الجنة. لكن قد يقول قائل ونظر له حق أن يقول حبه أدخله الجنة، حبه إياه أدخله، ما قال قراءتك إياه أدخلك الجنة، لكن بما يتمثل الحب بمجرد حب القلب من غير أن يقرأ يتلو يعمل بها، حبنا مظاهر، فمن لازم الحب أن يقرأ، لا سيما أن السياق سياق قراءة. في أحد عنده إشكال في هذا ولا سياق إيضاح؟ نعم، سمعتم ما عندي وأنا أسمع منكم قبل. لا أنا الآن طرحت ما عندي، خلينا نشوف شو الأخوان قبل ثم بعد ذلك نشوف. تعرفون طريقتنا في الشرح كلها حوار، وأكثرها خوارق ثالث أثناء الشرح، يعني مثل هذا لو رجعت للشروح كلها ما هو تكون إنما خوارق يدل بعضها على كذا، ثم نأخذ بالنتيجة الذي يلفت الانتباه في مثل هذه المواضع أن من أهل العلم أن يقول سنة الوضوء سنة، لكن قراءة سورة الإخلاص ليس بسنة. وش الفرق بين قصة بلال وقصة الذي يقرأ سورة الإخلاص؟ يعني إذا كان القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ سورة الإخلاص فهو ما علم عنه أنه كلما توضأ صلى ركعتين، وإذا كان الصحابة كان بلال مدح بالركعتين بعد الوضوء فذاك مدح أيضا بقراءة سورة الإخلاص وحبه سورة الإخلاص. لا لا لا، هذه مسألة ثانية، مسألة مفكرة. الصحابي يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة التي بعد الفاتحة، ولماذا؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال أحبها لأنها صفة الرحمة، قال حبك أدخلك الجنة، وقال لبلال صلاة الركعتين بعد الوضوء أدخلك الجنة، وش الفرق؟ يعني تنظيم مطابق ولا غير مطابق؟ يعني إذا قلنا المشروعية سنة الوضوء بحديث بلال، أنا قبل ذلك أنا ناقشت حديث الباب لو كان يدل على سنة الوضوء انتهى الإشكال من أصله، لكن قلنا أن الوضوء من أجل الصلاة، المسألة بالاستمرار دقيقة يا
أخوان. ما يحمل الحديث
هذا قال فيحسن ثم يقول فلسطين. لا لا لا، كنا ذكرنا أولا هل الوضوء من أجل الصلاة أو الصلاة من أجل الوضوء، لأن الصلاة ركز عليه مقبل عليه من وجهه بقلبه ووجهه، فالصلاة هي مؤثرة في ذلك. إيه، لكن أنا أقول إذا كان المقصود بحديث بلال الصلاة من أجل الوضوء، وذاك الرجل الذي يقرأ السورة الإخلاص بعد الفاتحة لحبه إياها، حبه إياها أدخله الجنة، وبلال صلاة الركعتين أدخله الجنة، والسياق سيقمات في الموضعين والقصتان متشابهتان، نعم لو وجدنا دليل قولي أو فعلي عنه عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية ركعتين غير حديث بلال قلنا هل ترجح بمرجح آخر. ثم ركعتين هذه السيارة كاملة أخذ الرجل 255 الجهة الشرقية الجامع جهة الشارع، عنده فرق بين المسألتين يبدي استغفر الله، لأن المسألة وإذا قلنا بمشروعية سنة الوضوء بحديث بلال نقول بسنية قراءة سورة الإخلاص تخصص الصحابة، أما أن نقول هذا مشروع وليس بسنة وهذا سنة ونجعلها أيضا من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي لا قوة ولا وزن، مثل ركعة في تحية المسجد. نعم، وأيضا توضأ ألوف المرات وصلى ركعتين أكمل أكمل القراءة ثلث القرآن قل هو الله أحد، والوضوء بعد الصلاة بعد الوضوء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا لا، هذه الوضوء من أجل الصلاة، يعني مثل ما تصلي فريضة أن توضأ من أجل الفريضة، ما تصلي الفريضة من أجل الوضوء. نعم، أقر الأمرين الرسول عليه الصلاة والسلام ومدحهم، والسياق سياق مدح في القصتين. طيب على المحبة، يعني واحد يحب قل هو الله، واحد يحبه الله هو المقام ولا المقام، يعني مجرد الحب المجرد، يعني حب يعني أولى ما يدخل في هذا الحب. نعم، أولى ما يدخل في هذا حبك إياه خلق الجنة هذا عام في الصلاة وفي غيرها، ودخول سبب الورود قطعي في النار، ورود السبب في الصلاة، فدخول قراءته في الصلاة قصر ظاهر لهم
حديث بلال الشيخ جوار فيه المداومة والاستمرار عليه.
طيب، وهذا كل ما قرأ هذا واضح، كل ما قرأ سورة قرأ كل ما قرأ. على كل حال مثلا مسألة بحث، ولا أحد يمكن على من قرأ سورة الإخلاص بعد السورة بهذا النص التقريري الصحيح الصريح المسوق مسوق سياق المدح، لكن الإشكال حينما نقول هذا مشروع وليس بالسنة وهذا سنة بس، ولما في أحد يمكن على من قرأ سورة الإخلاص بعد، ما في أحد يقول متعة أن تقرأ سورة الإخلاص بعد السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ. بس أنا أريد أن المتماثلين يكون حكمه ما واحد، والتفريق بين المتماثلات اسم من مما يلي الشرع. لا 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 لا، يقول ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، فهما ركعتا الوضوء، ما هو وضوء الصلاة، ركعتا الوضوء. نعم، كيف؟ أي طيب، أهل العلم يثبتون مشروعية سنة الوضوء، يقول سنة لكل أحد بقصة بلال، لأن بلال فعلها وداوم عليها ورؤية في الجنة من أجلها ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وقال للرجل الآخر حبك إياه أدخلك الجنة. هل نقول حب من غير قراءة مجرد حب؟ وهذا الحب يتفاوت فيه الناس، قد يحصل حب لفلان يدخل الجنة وحب لا يدخل الجنة لأنه أقل في المرتبة. وقد يقرأ الإنسان سورة الإخلاص في الصلاة وهو لا يحبها، ليس معنى أنه يحبها مجرد شعور قلبي فقط، كلام على الآثار المترتب على هذا الحب. السنة معروفة عند أهل العلم، عند أهل الحديث وعند الفقهاء والأصوليين، ما تعرفها معروفة. لا فيها نص، هذه فيها نص. شوف الآن وجبت له الجنة بالأمرين، لكن الملاحظ هنا الصلاة، فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، يعني التنصيص على الصلاة. ومعروف أن الوضوء وسيلة وليس بغاية. ما أنا ما عندي شك أن حبه لسورة الإخلاص أعم من أن يكون في الصلاة خارج الصلاة، لكن هذا العموم سبب الورود يدخل فيه دخول قطعي عند أهل العلم، يعني إذا كان يقرأها في الصلاة ثبت له الوقت. يعني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بالأهل، لما سأل لكن هل قلنا ركعتين؟ لكن هل صلى ركعتين بعد الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما معرف عن المسلم، ونعرف عن غير بناء أبدا بالمسلم، وتبرست الشرعية حديث بناء لا نتأمل بمسلم عرفت بيها. على كل حال مسلم ثلاثة أحد، ولا أحد ينكر على من يقرأ سورة الإخلاص بعد وجمع السورة معروف أيضا لو قرأ كل سورة الإخلاص، لكن الكلام عن المداومة على سورة الإخلاص بعضهم يقول مشروع وليس بسنة، سنة الوضوء سنة، هذه سبق بهذا وهذا بهذا، فأنا أطلب الفرق. على كل حال مسألة ترى غير مخففة، إلا أننا نريد أن نجعل النظائر في الشرع حكمها واحد. يعني حينما يقول مشروع وليس بسنة، ما معنى مشروع؟ يعني المباح لا يؤجر ولا، ما معنى مشروع وليس بسنة؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ هذه سنة، نعم أو بين سنة. يعني ركعة الوضوء ما هي بسنة؟ على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى مزيد فهم، تحتاج إلى دقة في الفهم. نعم كيف؟ أنا ما أدري، علشان بس إنه ما فعلها أحد غير هذا الرجل، ولو كانت مما يسن لعمت في الناس. لا يستطيع أن يقول بدعة، لا يستطيع أن يقول بدعة أو ليس بمشروع، لأن الإقرار النبوي المسألة ثبت بإقراره عليه الصلاة والسلام. يقول رواه إلا وجبت له الجنة، وجبت يعني استحق بسبب هذا الفعل الجنة، لأن الجنة وجوبها معلوم أنه لا يجب على الله مخلوق شيء، وإنما شيء أوجبه الله على نفسه فضلا وكرما وجوبا منه لأهل عبادته. ومعلوم أنها سبب قد يترتب الأثر والمسبب عليه، وقد تخلف لوجود مانع أو مخالف. والله جل وعلا لا يجب عليه شيء، وإنما شيء أوجبه على نفسه كهذا، وشيء حرمه على نفسه كالظلم فضلا منه وجودا وكرما، خلافا لما تقوله المعتزله. رواه مسلم وقصر من عزاه الى ابي داود وحده. نعم الحديث مخرج في صحيح مسلم قال عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار وليس له في الصحيحين إلا هذا حديث وحديث أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من نحو البئر كمان. في حديث التيمم الذي هو معلق في صحيح مسلم وموصول في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لو حرف امتناع لامتناع امتنع الوقوف لامتناع العلم امتنع الوقوف وقوف النار لامتناع علمه بما عليه لو يعلم المرء بين يدي المصلي يعني بينه وبين سترته إن كانت أو بين يديه ولو لم يكن هذا سترة قريبا منه لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه في النهاية الآخر قال في بعض روايات البخاري ماذا عليه من الإثم ماذا عليه من الإثم رواية العمدة الحافظ عبد الغني قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم وانتقده ابن حجر في فتح الباري انتقده يقول لأن رواية ماذا عليه من الإثم تفرد فيها الكشميهني وهو ليس من أهل العلم يعني من رواة الإثم فانتقد صاحب العمدة ومع ذلك وقع في من انتقده في البلوغ ذكر حجر في البلوغ الآن الحافظ بن حجر انتقد صاحب العمدة لأن قول ما عليه من الإثم هذه في رواية ليست من الروايات المعتمدة في الصحيح يعني تفرد بها أبو الهيثم الكشميهني هذا ليس من الحفظ مع أنه أثنى عليه في بعض المواضع ابن حجر ومع ذلك أوردها في البلوغ هذا مثل هذا الانتقاد والوقوع في نفس من انتقد هذا يجعل طالب العلم حينما يريد بيان الحق والنقد أن يكون هدفه الحق لا نقول أن ابن حجر أراد أن يعيب صاحب العمدة لا ليس هذا المراد كلا لكن في الغالب أن الإنسان إذا انتقد وقصده بذلك النيل بغض النظر عن ابن حجر أنا لا أتكلم عن ابن حجر الآن أتكلم في عموم النقد عندي نظائر في عموم النقد إذا كان النقد غير متجرد فإن الناقد لا بد أن يقع وأنا لا أتحدث عن ابن حجر بخصوصه ابن حجر انتقد كثيرا ولا وقع له لكن وقع له خطأ لأن العصمة ليست لأحد ابن حجر كغيره يصيبه لكن عموما كون ابن حجر يقع منه هفوة أو هفوتين أو ثلاثة أو عشر أو مئة في كتاب مثل فتح الباري أو عشر أو أقل من ذلك مثل بلوغ المرام هذا ما يكفي لكن أنا أعرف شخصا يدور بكتاب محقق على القاعات ويستخرج أغلاط هذا المحقق من قاعة إلى قاعة افتحوا صفحة كذا انظروا صفحة كذا ناظر اسمعوا ما يقول وهو يحقق الكتاب نفسه، فخرج تحقيقه أسوأ عشرات المرات من التحقيق الذي يفعله، وصار تحقيقه لا يكاد يستفاد منه. فعلى الإنسان إذا أراد أن ينتقد أحدا أن يجرب القصد لله جل وعلا لبيان الحق، والله المستعان. هناك أشياء قد تقع بين أهل العلم أنهم ليسوا بمعصومين، تقع حتى أمور نفسية، يعني من يحللها نفسيا يرى أنها فيها شيء من القدح حتى في الإخلاص. يعني لما ينقل عالم صفحة أو صفحتين من كتاب ولا يشير إليه إلا إذا أراد أن ينتقد، لا يشير إليه، ما يقول قائل عنه، إنما ينقل الصفحة والصفحتين ثم إذا وجد محل للانتقاد انتقد. ومع ذلك نجد في ثنايا هذا الكلام من رجع عنه المؤلف الأصلي لأنه خطأ ولا انتقده الثاني، رجع عنه وبين في موضع آخر من الكتاب. على الإنسان أن يجرد القصد لله جل وعلا، وأن يكون تكون همته وأصول الحق سواء كان عن طريقه أو عن طريق غيره. قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا علمه، في الرواية الأخرى من الإثم وهي التي انتقدها الحجر وقع فيها، لكان أن يقف من حيث المعنى المعنى صحيح. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من حيث المعنى معروف أنه لم يكن، ماذا عليه يعني من الإثم، ولا يقصد به ماذا له من الأجر، إنما ماذا عليه من الإثم. أحيانا يحصل خلط بسبب علامات الترقيم. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه وينتهي في موضع علامات الترقيم، فيسرح الذهن كل مسرح ماذا عليه من إيش، الحذف من أسباب التعميم أو من وسائل التعميم، من الإثم، من الذنب، من العذاب، من كذا من كذا. لكن أحيانا تقدم علامة الترقيم فينقلب المعنى. يعني جاء في حديث مقتني الكلب، الذي يقتني الكلب غير مستثني ينقص من أجله كل يوم قيراط، ينقص من أجله كل يوم قيراط، رواه مسلم، هذا مثل محقق، رواه مسلم وفي رواية له قيراطان. فجاء المحقق ووضع نقطتين في رواية نقطتين وفي الحقوص قال له قيراط. شأن الله من الأجر ولا من الإثم؟ له يعني أجر. واستبر في ذلك كونه قدم المسلم، والأصل في رواية له يعني لمسلم قيراطان، يعني ينقص قيراطان ولا قيراطان. فمثل هذه الأمور لا شك أنها مما يؤثر في فهم الكلام، وحذف التمييز لا شك أنه من مسببات التعميم في الكلام. لكان أن يقف 40 حذف الجر ومجرور هنا ماذا عليه، يعني من الإثم أو من العذاب أو من الذم والمقت، نعم جر ومجرور التمييز هنا. لكان أن يقف 40، هنا حذف التمييز، 40 إيش؟ 40 ثانية، 40 دقيقة، أربعين ساعة، أربعين يوما، شهرا، عاما، التمييز مشروط. خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر الراوي: لا أدري، قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. هل نقول أن الحذف حذف التمييز لتنوع أفعال وأحوال الناس؟ بعض الناس يحب أن يقضي أربعين يوما خير من أن يقضي، وبعضهم لأن يقف أربعين شهرا خير له من أن يقضي، وبعضهم خير له أن يقضي أربعين سنة من الله. لا شك أن أحوال الناس وظروفهم، وكما يقول بعض العلم حينما يقررون أحوال المار بين يدي المصلي، أحوال المار بين يدي المصلي، يقولون إن كان المصلي قد استتر والمار له مندوحة فالإثم على المار. إن كان المصلي لم يستتر، لم يتخذ سترة، والمار ليست له مندوحة فالإثم على المصلي. بقي صورتان يكون الإثم فيهما مشترك. هل نقول أنه في بعض الصور يحب أن يقف أربعين يوما، بعض الصور من شدة عذابه يحب أن يقف أربعين شهرا، من بعض الصور من شدة عذابه التي لا تأويل له ولا تصور يحب أن يقف أربعين سنة؟ يعني حذف التمييز لا شك أنه أوقع في مثل هذا التردد، أربعين يوما أو شهر أو سنة. وقد يكون للحذف فائدة، كل الحذف فائدة، وهي إرادة التعميم، وقد تكون لإرادة التهويل. ليكون أشد في الزجر يقف أربعين، احتمال أن يكون يقف أربعين يوما لكنه حذف ليظن الإنسان أنها أربعين خليفا أو أربعين سنة، فيكون الزجر في حقه أشد وأكثر من أن يمر بين يديه، يعني بين يديه بين وبين سترته، أو بين يديه قريبا منه ولو لم يستتر. قال أبو النضر: لا أدري، قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه في بعض روايات البخاري قال ماذا عليه من الاسم. قال في التعليق: يقول قال الحافظ بن راجب في فتح الباري: فقد وقع في بعض نسخ البخاري ومسلم أيضا ماذا عليه من الإثم، وهي غير محفوظة. وذكر ابن عبد البر أن هذه النسخة في رواية الثوري عن سالم بن أبي النضر، وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة بلفظ يعني من الإثم، فدل على أنها من قول بعض الرواة وليس وتفسير للمعنى، يعني ليس من أصل الحديث، وليست من أصل الحديث، فحذفت. يعني قد يؤتى بيعني مثلا ثم تحذف، يحذفها بعض الرواة فتكون من أصل الخبر، والإدراك الإدراك لا سيما تفسير بعض الألفاظ كثير، واقع في النصوص كثيرا، كما في تفسير التحنث بالتعبد. قال: يتحنث وهو التعبد، هذا إدراك من الصوفي. لكن مثل هذا إذا حذف ما يدل على الإدراج يصعب الحكم بالإدراك إلا من خلال جمع الروايات وطرق الخبر، وبها يتبين المدرج من الأصل. وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي. وأما بالنسبة لدفع المار بين يدي المصلي فإن هذا إنما يكون في حال الاستتار. إذا استتر، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يستاز بين يديه فليدفعه إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أحيانا يكون الحديث من في الأصل ما ذكر التمييز، نعم، يعني ما ذكر المتعلق اللي هو الجار والمجرور. يعني تقصد أيهما؟ 40 اللي هي التمييز، يوما أو سنة أو شهرا، هذا المقصود. هو الآن لا ندري، لأن الرواية المذكورة ماذا عليه، أو كان أبو النضر يقول لا أدري، يشك أبو النضر وهو من رواة الحديث، نعم، أبو النضر يشك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو كذا أو كذا. ومن ورع أهل الحديث أنه إذا وقع الشك حذفه. لماذا؟ لأن المشكوك فيه، نعم، لا يجوز إثباته بمجرد الشك، لا يجوز إثباته بمجرد الشك. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، أمر بالحربة أن توضع بين يديه يعني سترة فيصلي إليها. والسترة كما تكون بالحربة تكون أيضا بالسهم، تكون بالعصا، تكون بمؤخرة الرحل كما سيأتي. المقصود أنها شيء يستدل به على أن هذا يصلي فلا يمر بين يديه. وأما ما يقوله الفقهاء من أن السترة فائدتها منع النظر من تجاوز، منع النظر من تجاوز المصلى، ومنع من أراد أن يمر دونها. نعم، من أراد أن يمر دونها هو صحيح، لكن هل تحجب النظر من النظر ثم وراءها؟ لو كانت جدار، نعم، لو كانت جدار تمر، لكن إذا كانت حربة أو سهم، يستتر ولو بسهم. سئل عن السترة كمؤخرة الرحل، كل هذا لا يمنع، والمصلي عليه أن ينظر في موضع سجوده ولا يتجاوز ذلك، لأنه بتجاوزه يتشتت ويسرح الذهن ويتابع المرئيات والمارة، لا سيما إذا كان في مكان مطروق. فمثل هذا لا شك أن السترة لمنع من أراد أن يختلف بينها وبين المصلي. كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، يعني وليس لهم سترة ولا حراب ولا غير ذلك. فالمأموم سترته سترة الإمام، ومنهم يقول أن الإمام سترة خلفه، يعني إما أن نقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو نقول أن الإمام سترة لمن خلفه. هل هناك فرق بين الأمرين؟ ما الفرق؟ نعم، بين الإمام وسترته. إذا قلنا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه تتأثر صلاة المأموم، نعم، وإذا قلنا أن الإمام سترة لمن خلفه قلنا تأثر صلاة الإمام ولم تتأثر صلاة المأموم. في حديث ابن عباس انه جاء والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي جاء على حمار اتان في بعض الروايات فنزل عنها وصلى مع النبي عليه الصلاه والسلام ومرت بين يدي الصف وفي هذا انها مرت بين يدي الصف وليس فيه انها مرت بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو الامام فمرور من يمر ممن نص على انه يقطع الصلاه كالحمار لا يؤثر في صلاه المأموم وانما اثر في صلاه الامام او المنفرد اما المأموم فستره الامام او الامام ستره فيصلي إليها والناس وراءه خلفه يصلون وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في السفر طيب في الحضر نعم إما في المسجد أو في البيت في المسجد يصلي إلى الجدار عليه الصلاة والسلام وفي بيته يصلي كذلك إلى الجدار أو إلى السرير وعائشة معترضة بين يديه عليه الصلاة والسلام لضيق المكان فتمد رجليها فإذا سجد غمزها إذا أراد أن يسجد غمزها كفة وبهذا استدركت عائشة على حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب قالت كنت معترضا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فترى أن المرأة لا تقطع الحمار أخرجه من أخرجه بحديث العباس وعرفنا جوابا أنه مر بين يدي المصلين ولم يمر بين يدي الإمام له حديث عائشة لست مرة وإنما هي قارة ويفرقون بين المرء والقارة يعني لو صلى إلى شخص جالس أو نائم ما نقول أنه مر بين يديه سواء كان رجلا أو امرأة فالقار ليس حكمه حكم المرء فاستدراك عائشة رضي الله عنها واستدراك من يقول أن الحمار قال الحديث ابن عباس يمكن الجواب عنهما فيبقى حديث الثلاثة وأنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وعائشة كأنها تستنكف من أن تقرن النساء بالحمر والكلاب ومعها ما تستدل به على فهمها وإذا كان الجواب ما جاءت من فراغ إنما جاءت من فهم ومن نص انطلقت منه على حسب فهمها وإن لم توافق عليه يأتي بقية الكلام في السفرة ما يتعلق بها والله أعلم.